إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، فقد كان العزم أن تكون خطبة الجمعة في هذا اليوم في هذه الدار المباركة، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الخطبة في مدينة المكلا، وحصل خير بإذن الله. وقلنا أهل المكلا قد لا يعوضون، أما هذا المركز إن لم نصل إليهم فيه الجمعة قد نجتمع بهم في العصر ونحو ذلك. نشكر أخانا الشيخ المبارك أبا بلال خير الجزاء على هذه المقدمة وهذا الترحاب، وما قاله هو الصواب. نحبهم ونحب من يحبهم، وهذا دأبنا وديننا مع كل سلفي، مع كل سلفي أينما كان. ندافع عن السلفيين ونثني عن السلفيين، ومن وقع في خطأ وما زال من السلفيين يتعامل معه بقدر ما عنده من الخطأ فقط، لا نتجاوز القرآن ولا الحديث ولا منهج السلف. وقد تواصلت بالشيخ أبي بلال قبل ليال، وقلت له قد عزمت على زيارة الشيخ حسن يا شعيب، لي فترة لم أزرهم بمحاضرة، فشجع على ذلك، إلا أنه كان يحب أن تكون الزيارة بعد رجوع الشيخ أبي عمار حتى تكتمل الفرحة بمحاضرة لإخواننا في المكلا وبمحاضرة لإخواننا في أديس وباجتماع مع إخواننا في الحامي. لكن شاء الله عز وجل أني يوم الاثنين رأيت مرتين أني زرت الشيخ، مرة قبل الفجر ومرة بعد شروق الشمس، حيث قيللت فرأيت رؤيا أخرى أني زرته، فعزمت المسير وحصل الخير، وعسى أن يكون فيما أراده الله الخير لنا، فهو أعلم بما يصلحنا وما يصلح لحالنا. أخواني، في هذا اليوم الموافق للعشرين من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، وبين وبعد صلاة العصر، حللت عليكم وأريد أن تكون كلمتي في موضوع ربما نغفل عنه كثيرا، وإن كان يطرق من جوانب متعددة، فكل الخطب والمحاضرات والدروس وكل المحفوظات هي دائرة حول ما سأتكلم عليه، إلا أني هنا سأجليه بتوفيق الله وعونه إن شاء الله. وهذا الأمر هو كيفية تحصيل الولاية، كيف نكون أولياء لله عز وجل. فإن من تولاه الله هداه واصطفاه واجتباه ودافع عنه وحفظه وأكرمه في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفى بولاية الله شرفا أن يخرجك من ظلمات الجهل، من ظلمات البدعة، من ظلمات الشرك والكفر، من ظلمات المعاصي إلى نور التوحيد والإسلام والسنة والطاعة. وإذا تولاك الله عز وجل فهو كما قال مخبرا عن نفسه: نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى يحفظك ويكلأك ويدافع عنك ويرزقك ويجنبك الشرور والآثام سبحانه وتعالى. ولهذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما أخبر الله عز وجل عنه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفعلا تولاه الله، مكر به الماكرون وشمت به الشامتون وأرادوا به ما أرادوا من القتل أو الحبس أو التشريد، فأخرجه الله من بينهم معززا مكرما مهاجرا، وأيده بمن أيده من أولياء الله المتقين من الأنصار وغيرهم. وهكذا في جميع الحوادث والحالات. عباد الله، إذا تولاك الله عز وجل فابشر بالنصر العظيم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، يحارب الله عنك، يحارب من عاداك ومن آذاك ومن حاول في المكر بك. ومن حاربه الله عز وجل أرداه، ومن حاربه الله عز وجل قطعه. فهذا وعد الله لك أيها المسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. إلا أنك ينبغي أن تسلك سبل الولاية حتى يشملك هذا الوعد الإلهي بالدفاع عنك، بالدفاع عن دعوتك، بالدفاع عن كل ما هو من شأنك. وأول ما تتحصل به ولاية الله الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام وتحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد. فعلى هذا مدار سعادة الإنسان في دنياه وأخراه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول القائل: من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا، وكانوا مع ذلك متقين لله عز وجل باجتناب المنهي عنه وفعل المأمور به. فإن حقيقة التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. فهذا أول باب ينبغي للمسلم أن يعتني به، وهو الأخذ بالإسلام بقوة، والأخذ بالإيمان بقوة، وتحقيق التوحيد، والانتباه لما يؤثر فيه من الشرك والتنديد. ولهذا حرم الله عز وجل كثير من ذرائع الشرك وكثير من ذرائع البدعة إلى غير ذلك، سدر لذريعة الوقوع في هذا البلاء العظيم الذي ينتزع الولاية من الإنسان. فإن المشرك وليه الشيطان، ومن تولاه الشيطان أخرجه من نور الإيمان إلى ظلمة الشرك، ومن نور السنة إلى ظلمة البدعة، ومن نور التوحيد إلى ظلمة الشرك. وكان مآله في الآخرة أنه يخلد في النار إن كان بدعته كفرية ونحو ذلك. نعم عباد الله، فيقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا خبر الله، وخبر الله يجب أن يقابل بالصدق بالتصديق. أعني لا خوف عليهم مما يقدمون عليه، ولا يحزنون مما فاتهم، من حطام الدنيا أو من غير ذلك. الذين آمنوا وحققوا هذه الطاعة العظيمة التي هي الركن العظيم، وكذلك التي هي مرتبة من مراتب الدين، وإذا قيل الذين آمنوا يدخل فيهم أهل الإسلام، فإنه لا يمكن أن يكون في الدنيا مؤمن وليس بمسلم، ولا يمكن أن يكون مسلم وليس بمؤمن. وما تسمعون من التفريق بين الإيمان والإسلام إنما هو من باب التفريق بين الدرجات، وإلا فبينهما تلازم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، المتقي لله عز وجل سيلازم الطاعات بأنواعها: الطاعات القولية، الطاعات الفعلية، الطاعات الاعتقادية، الطاعات المالية، وسيجتنب المنهيات القولية والفعلية والمالية والقلبية. فكلمة التقوى كلمة عظيمة، ومن اتقى الله كفاه ما أهمه ويسر له كل عسير. نعم عباد الله، ومن أسباب أن يلتقوا الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والسير على سيره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأولياء حقا وصدقا هم من أهل السنة والجماعة، أتباع الرسل الآخذين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنال الولاية كما هو حال المبتدعين الضالين من الصوفيين والباطنيين والرافضيين، أنهم يتكلفون الولاية ويطلبونها في عبادة القبور وفي تعاطي السحر والشعوذة والكهانة والعرافة. لا، الولاية تنال بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا تنال ولاية الله عز وجل بالتزام فرائض الله التي افترضها على عباده. يوضح هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. استنبط العلماء من هذا اللفظ على أن أعظم طرق الولاية هو المحافظة على الفرائض والإتيان بها. فمن ضعف العقول وضعف العلوم أن تجد أحدهم يحافظ على صلاة الضحى ويضيع صلاة الفجر، أو يحافظ كذلك على بعض النوافل ويضيع الفريضة، سواء في باب الزكاة، في باب الحج، في باب الصيام، في غير ذلك من الأبواب. فأعظم باب لنيل ولاية الله عز وجل أن نأتي بالفرائض التي افترضها الله علينا. وأعظم الفرائض الأركان الخمسة: التوحيد، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا يدخل في ذلك المحافظة على حق الوالدين والإتيان به وطاعتهما في طاعة الله، وكذلك أداء حقوق الأرحام والجيران، وكل ما افترضه الله عز وجل على العبد هو مؤدي إلى الولاية، مؤدي إلى ولاية الله عز وجل للإنسان. وأيضا من أسباب الولاية الصلاح، أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. انظر إلى قول الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولايته لمن؟ ليست لجمال أو مال أو حسب أو نسب، ولايته للصالحين الذين يلتزمون شرع الله في أقوالهم وأفعالهم وجميع شأنهم. ولا يكون العبد صالحا إلا أن يجتمع فيه أمران: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة، الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طاعة، فإن الله عز وجل أوجب علينا ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا تنال الولاية بالاستقامة على دين الله. الاستقامة ليس يوم أو شهر أو سنة، بل تلازم الاستقامة حتى تفارق الروح الجسد وتستعين بالله على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومعلوم أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما تكون محبة الملائكة للعبد بعد محبة الله للعبد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إلا أحب العبد، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث قد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالاستقامة على دين الله وعدم الاعوجاج. فقد قال حذيفة رحمه الله ورضي عنه: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالدخول في الصراط بغير عجاج ولا انحراف. ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. وكم هي المواطن التي أمر الله عز وجل بالاستقامة. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، فكيف بنا نحن الذين نتعاطى المعاصي ويقع منا التفريط في ليلنا ونهارنا وصبحنا وعشينا وفي حضرنا وسفرنا إلا ما رحم ربي. فيجب علينا أن نستقيم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وإن وقع منا تقصير في المأمور أن نبادر بالتوبة والإتيان به، وإن وقع منا تقصير وارتكبنا المحظور فلنبادر بالتوبة ونقلع عنه. ومن أسباب الوصول إلى ولاية الله عز وجل الدعاء، الدعاء. ولهذا كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. الحديث. إذن ندعو الله عز وجل أن يتولاك بولايته، وأن يحفظك بحفظه، وأن يكلأك بكلاءته، فإنه إذا استجاب لك أعانك على جميع السبل الموصلة إلى ولاية الله عز وجل. ثم أيضا من أعظم أسباب نيل ولاية الله عز وجل طلب العلم، لأنه ملاك هذه الأمور جميعا: صلاح التوحيد، صلاح الإسلام، صلاح الإيمان، صلاح الصلاة، صلاح الزكاة، صلاح الصيام، صلاح الحج، صلاح المرء ظاهرا وباطنا يكون بالعلم إذا قارنه العمل. ولهذا كان مبدأ نزول الوحي: اقرأ اقرأ. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وصار سيد الأولياء والرسل والأنبياء. إذن طلب العلم من المهمات لنيل ولاية الله عز وجل للعبد، بحيث يتقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمور وبترك المحظور والصبر على المقدور، ويكون داعيا لغيره إلى هذا السبيل، فيؤجر ويكون في ميزانه كل من صار وليا لله عن طريقه، يضاعف الله له الأجر والمثوبة. نعم يا عباد الله، ومن أسباب ولاية الله عز وجل بعد المجيء بالفرائض الإتيان بالنوافل، المحافظة على النوافل. المسلم حاله يبحث دائما عن الزيادة والخير في إيمانه، في تقواه، في علمه، في عمله، في طاعته، لأنه إذا ازداد من ذلك ازداد خيره، وإذا نقص من ذلك نقص من إيمانه بقدر ما نقص من الطاعات والقربات. فالمؤمن يبحث عن الكمال، ولهذا أمر الله عز وجل بالتزام الطاعات ونهى عن المعاصي والسيئات، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب بالنوافل، والنوافل لفظ عام، ليست فقط النوافل القبلية والبعدية للصلاة، هذا من النوافل، ولكن هناك نوافل الصلاة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل وصلاة الاستخارة ونحو ذلك من الصلوات، وهكذا نوافل الزكاة من النفقات في أوجه الخير، في صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإعطاء الفقير والتوسع على الأهل إلى غير ذلك، ونوافل الصيام من صيام التطوع الذي شرعه الله عز وجل، ونوافل الحج والعمرة مما شرعه الله عز وجل والتزود من ذلك ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وهكذا نوافل في جميع شأن المسلم. والله عز وجل قد أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالنافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الناس يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الله، يفصل بين العباد، يعطى ماذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها بعد أن أمره بما أمره به من النافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا كانت هذه نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما أدرانا أنها نافلة، إنما تسمى نافلة من باب التجوز، وإلا ما ندري هل هي نافلة أم هي كفارات، لأن عندنا من الذنوب وعندنا من التقصير وعندنا من الأمور ما تحتاج إلى تكفير، فهذه الطاعات والقربات إنما تكون مكفرة لما وقعنا فيه من التفريط. ولهذا قال أنس بن مالك: إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنت عسى أن تكون لك أصيلة، تكون مكفرة لذنوبك، سبب لستر عيوبك، يوفقك الله عز وجل بها لكل خير. فالشاهد أنك بحاجة إلى التزود من النوافل حتى في باب العلم، حتى في باب العلم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو تعلم ما لا يستقيم دين المرء إلا به، وعلم مستحب وهو التزود من العلم حتى ينتفع الناس بك. وقد قيل لسفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. أحوج الناس إلى العلم العلماء. قد يقول قائل: كيف هذا؟ العلماء قد هم علماء، كم هي المسائل المستجدة، كم هي المسائل النازلة، كم هي تفريعات المسائل العلمية، سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب المعاملات. إذن هذا الأمر يحتاج من العالم أن يبقى متعلما طول عمره. وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله، وما زلنا نسمع من شيخنا يحيى ومن غيرهم من مشايخنا، وهم يقولون: نحن طلاب علم، نحن طلاب علم، أي أن الإنسان سائر في سبيل طلب العلم، يتزود من نوافله ما يكون سبب لرفعته في الدارين، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويجمل هذا الأمر في طاعة الله عز وجل، تجمل سبل طريق الولاية بالتزام طاعة الله عز وجل، سواء في باب الفرائض أو في باب النوافل. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك الرجل على قوله: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إنما نهى عن الجمع بين الضميرين في قوله: ومن يعصهما فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نحرص على الحصول على هذه المرتبة العلية وهذه المرتبة السامية، مع أننا نعتقد أن كل مسلم يعتبر من أولياء الله، كل مسلم يعتبر من أولياء الله، لكن يتفاوت الناس في الولاية كما يتفاوتون في الأعمال، وتكون بينهم من المراتب كما بين السماء والأرض. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرب من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء لبعد ما بينهم. هذا نالوها لأنهم أعظم في باب الولاية. وأما ما يقوم به المشعوذون والكهان والعرافون من التكلفات وإظهار الكرامات وفعل بعض الأعمال التي يظنون فيها الولاية، ما هي إلا سبيل المهانة، سبيل الذل. ولهذا فرق شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أو التميمي في كتابه الأصول الستة بيّن أنه لا بد على الطالب ولا بد على السالك في هذا السبيل أن يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فاليهود يدعون أنهم أولياء الله، والنصارى يدعون الولاية ويدعون أنهم أحباب الله ويدعون أنهم أهل الجنة، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. فإذا كما ادعى اليهود وكفرهم ظاهر، وادعى النصارى وكفرهم ظاهر، فكذلك كثير من عباد القبور وكثير من متعاطي السحر والشعوذة والكهانة والعرافة ربما يظهرون الولاية وهم من أعداء الله عز وجل، قد حاربوا دينه وحاربوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحاربوا أولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله عز وجل أكرم أولياء الله بالنصر والعز والتمكين بفضل الله عز وجل. ولو لم يكن إلا أن الله عز وجل هيأ لنا مثل هذه المساجد الطيبة نجتمع فيها فنسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر منهج السلف وندعو إليه. وينبغي أن يميز هنا أمر، وهو أن الولي ينبغي أن يحرص على عقيدته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كتابه الواسطية بأن المجددين والأولياء من أهل السنة، منهم المجددون ومنهم الأولياء ومنهم كذا وكذا. فالأولياء حقا هم أهل السنة، والمجددون لا يمكن أن يكونوا إلا من أهل السنة، وإلا لو كان المجدد من أهل البدعة لحصل الشر العريض. كيف يجدد الأشعرية أو يجدد الاعتزال أو يجدد الجهمية أو يجدد التصوف أو يجدد الرافض أو يجدد غير ذلك من البدع الحزبيات؟ لا، المجدد لا بد أن يكون ممن سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلك السبيل الذي أمر الله به وشرع. والموضوع يحتاج إلى أكثر من ذلك، فقد ألف فيه الشوكاني رحمه الله مجلدا ضخما بعنوان قطر الولي في شرح حديث الولي. إنما هذه إشارات أردنا أن نتحف أنفسنا وإياكم بها، لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتولانا بولايته، وأن يسر لنا السبل المؤدية إلى ذلك. لو لم يكن إلا أن نلازم ذلك الدعاء وتولني في من توليت، لأننا عاجزون عن كثير من الأمور في باب الرزق، في باب العلم، في باب العمل، في باب المتربصين بنا إلى غير ذلك. فنحن نحتاج أن يتولانا الله، لأنه إذا تولانا دافع عنا وصرف عنا الشرور ويسر لنا كل خير. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وكما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله أن يجزيكم خيرا، وأن يوفق الشيخ أبا بلال وجميع المشايخ للخير العظيم، والحمد لله رب العالمين.